يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه. لا زلنا في كتاب الشهادات. في كتاب الشهادات في باب قوله في باب باب ما قيل في شهادة الزور في شهادة الكذب لقول الله تعالى والذين لا يشهدون الزور. هذه صفات المؤمنين لا يشهدون الزور لا يكذبون. وكتمان الشهادة وباب كتمان الشهادة وقول الله تعالى لقول الله تعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. قلب هذا عظيم. إذا كان قلبه آثما معناه أنه خطر كأن القلب سيد الأهل أمير أو ملك الأعضاء. فإذا أثم هو أثم سائر عن جسده والله ما تعملون عليم. تلووا ألسنتكم بالشهادة. قال رحمه الله تعالى في السنة المتصل حدثنا عبد الله بن منير هذا مروزي ثقة من الطبقة الحادية عشرة أنه سمع وهب بن جرير وهب بن جرير بن حازم البصري ثقة من التاسعة وعبد الملك وعبد الملك سمع عبد الملك بن إبراهيم يعني هذا مقي من الطبقة التاسعة قال حدثنا شعبة قال أي وهب وعبد الملك حدثنا شعبة من الحجاج الإمام المعروف عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس هذا حفيد أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه أنس بن مالك وهذا مسلسل بالبصريين وفيه رواية الراوي عن جدي أنس عبد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس رضي الله عنه وفي أنس أحد المكثرين السبعة. قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر ما يظلم الكبائر قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس التي حرم الله يعني وشهادة الزور هذا مع أبي الشاهد. تابعه غندر وأبو عامر وبهز وعبد الصمد عن شعبة تابعه أي وهب وابن جرير والمفروض أن يقول تابعهما لكنه رعى أحدهما تابعه هو محمد بن جعفر غندر وأبو عامر العقدي عبد الملك بن عمرو وبهز بن أسد وعبد الصمد بن عبد الوارث. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا مسدد ابن مسرهد أبو الحسن البصري قال حدثنا بشر بن فضل بن لاحق أبو إسماعيل البصري قال حدثنا الجريري سعيد بن إياس الجريري سعيد بن إياس فيه سعد بن إياس هذاك الطبقة على تابعين التابعين هذا ليس هذا الجريري وهذا مختلط ولكن بشر المفضل من روى عنه قبل الاختلاط عن عبد الرحمن ابن أبي بكرة عبد الرحمن وأبي بكرة أين شو اسمه هذا كتاب هذا جريري ما عندكم هذا نظم خيار من خيار وعلى فيه نظم عن عديد أبيات هذا ومنهم هذا بشر المفضل من روى عنه قرر يستغل عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أبو بكرة نفيع بن الحارث قال إيه قيل الجريري بن سعيد اختلط ثلاثة سنين حفظه هبط وعن شعبة وهيب النقلاء قبل وإسماعيل سفيان تلا ومعمر وعبد وارث كذا حماد حماد وبشر قد حاذى هذا هو بشر المفضل وبشر بن حوضة وابن عيينة وعبد الأعلى والثقفي وابن زريع وابن زريع أعلى يعني أنا ما هذو قول الثقفي. بعد اختلاطه يزيد عيسى كذلك القطان نال بوسى وأزرقون وابن مبارك كذا ابن أبي عدي أيضا احتذى وبعضهم يقول عنهم اختلط بل كبر الشيخ فرق ما ضبط إنما هو كبير كبير الاختلاط أشد من التغير. قال عن أبيه أبو بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة الصحابي الشهير رضي الله تعالى عنه مولى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أداة استعانة وتنبيه أنبئكم بأكبر كبائر أنبئكم ثلاثة قال هذا ثلاثة قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وجلس وكان متكئا لماذا لأهمية هذا ما يخبر به فقال ألا وقول الزور هذا شدد هنا إلى أهمية إشارتين إلى أهميته قال فما زال يكررها قوله ألا وقول الزور حتى قلنا ليته سكت كثرة تكراره. وقال إسماعيل بن إبراهيم بن علي حدثنا الجريري قال حدثنا عبد الرحمن يعني صرح بالتعليم. قال رحمه الله تعالى باب الله باب بمنزلة فصل ما قبله إذا كان بغير ترجمة يعتبر بمنزلة وين هو لا باب شهادة الأعمى المفروض يكون متصلا باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه ومبايعاته وقوله في التأذين وغيره هذه مسألة فيها خلاف بين الفقهاء يرى بعضهم أن شهادة الأعمى لا تصح أن شهادة الأعمى لا تصح والبخاري من يرى تقوية القول قائل بأن شهادة الأعمى صحيحة مقبولة ولذلك عقد بهذا باب شهادة الأعمى وأمره وبيان أمره ونكاحه وإنكاحه أنكح نكح جائز ومبايعته بإشراف وقبوله في التأذين وغيره أعمى النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن أم مكتوم مؤذنه وما يعرف بالأصوات لماذا؟ لأن الشهادة تنبني على المعرفة والمعرفة أحيانا تكون بالبصر وأحيانا تكون بالسمع وما يتعلق بالسمع كله يحفظه العامة يميز بين صوت وصوت آخر فإذا ماذا؟ فشهادته مقبولة وأجاز شهادته. ثم يريد من قاعدة الإمام البخاري أن فقهه في أبواب تراجمه فإذا رجح قولا يأتي بمن قال من السلف الصحابة فمن بعدهم بهذا القول ولذلك قال هنا وأجاز شهادته للأعمى وإن خالف الآخرون قاسم بن محمد بن أبي بكر والحسن البصري وابن سيرين والزوري وعطاء وقال الشعبي تجوز شهادته إذا كان عاقلا إذا كان يعرف ويفهم جائز وقال الحكم حكم عتيبة رب شيء تجوز فيه يعني معناه وإن قلنا بالإطلاق يحتاج أحيانا وإلى التثبت لكن في معظم الأشياء يجوز فيه. وقال الزهري أرأيت ابن عباس إذا شهد على شهادة أكنت ترده؟ ابن عباس كان في الأخير أعمى عمي كذلك ابن عمر عمي فيقول له أنت ترد شهادة الأعمى فلو جاءك ابن عباس شهيد ماذا تقول ترده؟ وقال ابن عباس يبعث رجلا من جملة ما يعمله فعله ابن عباس يبعث رجلا إذا غابت الشمس أفطر إذا أخبره اعتمد على قول الآخر وأفطر بذلك وهذا هو شهادة الأعمى ويسأل عن الفجر كذلك أيضا هل طلع الفجر أم لا لأنه لا يراه فيرسل خادمه ويقول له انظرني فإذا قال له طلع الفجر أمسك عن الأكل والشرب فإذا قيل له طلع صلى ركعتين وكذا. وقال سليمان بن يسار هذا هو أحد فقهاء السبعة قال استأذنت على عائشة رضي الله تعالى عنها فعرف صوتي هذا محل الشاهد فعرف صوتي فأذنت له لأنها تعرفه مولى فهذا معناه أنها اعتمدت على صوتي والأعمى يعتمد على الصوت فجائز شهادته لأن اعتماده على معرفة الصوت. قالت سليمان أنت سليمان بن يسار ادخل فإنك مملوك ما بقي عليك شيء ما بقي عليك درهم أنت مملوك يجوز أن تدخل علي. وهذه مسألة فيها خلاف أيضا في طائفة في طرف آخر وهو يعني قوله تعالى وما ملكت أيمانهن هل يدخل به الرجال أم خاص بالنساء في خلاف. ومن جملة من يقول بجواز دخول الذكور إذا كانوا عبيد يعني قبل عتقهم، عائشة رضي الله عنها ذلك قالت لهم: أنت سليمان؟ قال: نعم سليمان. أدخل وإن كنت يعني تريد أن تخلص من الربك بسبب الأجل، ما يبقي عليك درهم فأنت رقيق، فيجوز أن تدخل علي. الشاهد هنا أن عائشة اعتمدت على صوتي، لأنه يعني يمكن أن يكون رجلا آخر، لكن لما ميزت بالصوت أذنت له بالدخول. وادخل فإنك أمرك معك على الكشف. وأجاز وأجاز سمرة جندب شهادة امرأة منتقبة أي متغطية لابسة النقاب، وهذا أيضا يحتاج إلى التدبر، فإذا عرفت وميزت جائز. هذا كله مما يؤيد المذهب الذي مال إليه، وهو جواز شهادة الأعمى لأن المعتمد على الصوت. وبسهل منطلق قال: حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون، هذا من أفراد البخاري والنسائي، مدني صدوق من الطبقة العاشرة. قال: أخبرنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي من الثامنة عن هشام عن أبي هشام ابن عروة بن منذر الطبقة الخامسة عن أبي عروة بن الزبير عن بقال السبع من الثالثة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد فقال: رحمه الله، لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتهن من سورة كذا وكذا. هذا محل الشاهد، النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد على الصوت، فإذا هذا مما يؤيد المذهب المذكور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سمع صوته وعرفه رحمه الله فلانا، ما معنى ما عرفه إلا بالصوت، يعني سمعت قراءته فاستمعت إلى قراءته فكنت يعني نسيت بعض الآيات أسقطتها من سورة كذا فذكرني. وهذا في دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ينسى، قال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، في حديث آخر، فدل على أن النسيان جائز عليه. وأما اعتراض من يعترض أو من الضلال الذين يقولون إنه النبي صلى الله عليه وسلم ما يخطئ له كذا، ويتبجحون بمثل هذا ويحتجون بآية سنقرئك فلا تنسى يعني، وكذلك أيضا بلغ ما أنزل إليك إلى آخره، فهذه دلالة في غير موضعها، لأن ذاك فيما أمر بتبليغه ولم يبلغه. فالنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك سائر الأنبياء لا ينسون الوحي الذي أنزل عليهم إلى أن يبلغوه إلى أمتهم أو إلى أحد الناس، فإذا بلغوه فهم يساوون غيرهم بالنسيان، لكنهم لا يقرون على باطل يذكرهم الله سبحانه وتعالى أو أحد الناس مثلا، فهذا جائز. النبي صلى الله عليه وسلم الخطأ والنسيان عليه يعني من طبيعة البشر، إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. فإن قال فإن قلت كيف سهى رسول الله وسه من كل قلب الله غاب سره فسهى، يعني هي أبيات نسيتها كنت مستغرق كنت أحفظها، يعني أول له بأن هذا غاب سره فسهى، ونسوا الحديث الذي ينص إنما أنا بشر فإذا نسيت فذكروني، يعني هذا نص صريح هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان ينسى ولكنه يعني بعد التبليغ، فأما قبل التبليغ فمحال، لأن الله تعالى يقول: وأنزلنا إليك الذكر، يعني إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمن حفظه سبحانه وتعالى أن لا ينساه الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يبلغه للناس، فإذا بلغه فلا حرج، لأن حفظه بعض الأمة. وهنا آية كيت 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 وكيت. والشاهد لبابنا أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد على صوت ذلك القارئ ولم يرى شخصه لكن عرفه، وقال رجل كذا وكذا. وزاد عباد بن عبيد الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وزاد عباد هذا عباد بن عبد الله ولا عبيد الله، عباد ابن عبد الله، عباد بن عبد الله بن الزبير، هذا أخو عروة بن الزبير، عباد بن عبد الله ولد أخيه عبد الله بن الزبير، ولد عروة بن الزبير أخوه، لكن هذا صحابي وهذا تابعي، وهذا ولده عن أبيه عن عائشة، وصله أبو يعلى من طريق محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد. قالت ماذا؟ وزاد عباد بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها: تهجد النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، بدأ يتهجد يصلي صلاة التهجد عن بيتها، فسمع صوت عباد يصلي في المسجد. عباد بن بشر هذا هو الرجل، هذا هو الرجل، وعرفه النبي صلى الله عليه وسلم بصوته، وقال: رحم الله عبادا،
سمع أذكارا منه، والشاهد أنه سمع صوته واعتمد عليه، وما ويحتمل أن يكون غيره لكنه عرفه بصوته وميزه. فالتمييز هو المطلوب، والمعرفة هي المحور. فإذا عرف الإنسان أعمى أو غيره شخصا بصوته ينبغي أن يعتمد عليه، والشهادة تنبني على المعرفة. يصلي في المسجد فقال يا عائشة أصوت عباد هذا؟ تثبت. قلت نعم. قالت قلت نعم، عرفته قرأته. ثم قال اللهم ارحم عبادا، عين الشخص واعتمد على صوته وعرفت عائشة رضي الله عنها. فهذا دليل على أن الاعتماد على الصوت جائز. فالأعمى لو جعل مؤذنا ويعتمد على الناس يخبرونه بأن الفجر طلع، بأن الظهر زالت الشمس إلى آخره، فكل هذه جائزة، وكونه أعمى لا يضر في مثل ذلك، والشهادة مثله. قال رحمه الله تعالى بالسنن المتصل حدثنا مالك بن إسماعيل. مالك بن إسماعيل الهباري كوفي، هذا مالك بن إسماعيل كوفي ثقة متقن من صغار التاسعة. قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة المجشون. عبد العزيز بن أبي سلمة هذا مدني نزيل بغداد من السابعة. قال أخبرنا شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ففي رواية يعني الراوي عن أبيه وهو أحد بقاء السبعة على بعض الأقوال سالم، وكذلك عبد الله بن عمر أحد المكثرين السبعة وأحد الأبادلة الأربعة. وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن، أو قال حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم حتى تسمعوا. إذن علق بالسمع، والسمع معروف عندهم بالسمع، يميزون هذا من ذاك. حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى يعتمد على الناس، يعني يعتمد على الناس لا يؤذن حتى يقوله الناس أصبحت، أي دخلت في الصباح. ومعنى ذلك أنه يعتمد على قولهم أصبحت، وما رأى الفجر بعينيه إنما اعتمد على الصوت لتأكده أن القائل الذي قاله أصبحت لا يكذب ولا يخطئ، فلذلك كان يؤذن. فالنبي صلى الله عليه وسلم علق الصوم أو انقطع الصوم أو جواز الأكل من أكل من أذان بلال رضي الله تعالى عنه في الليل، هذا الأذان الأول، حتى يؤذن الثاني وهو ابن أم مكتوم. وابن أم مكتوم على ماذا؟ يعتمد على الصوت. وكذلك علق الناس بصوته بأذان ابن أم مكتوم، هذا أيضا اعتماد على الصوت. وما رأوا الفجر بأعينهم، فدل على أن الاعتماد على المعرفة لا على النوع الخاص من أسباب عن الطريق الموصل إليه. وبالسادين المتصل قال حدثنا زياد بن يحيى. زياد بن يحيى هذا أحد مشايخ الستة. زياد بن يحيى هذا هو بصري من ثقان صغار العشرة. زياد بن يحيى اشترك الأئمة الهداة ذوي الأصول ستة رعاة في تسعة من الشيوخ المهرة الحافظين البارعين البررة، أولئك الأشج وابن معمر نصر ويعقوب وعمر السري وابن العلاء وابن بشار كذا ابن مثنى وزياد احتذى يحتذى احتذى وزياد، هذا هو زياد بن حسان. زياد بن حسان أحد مشايخ الستة، أحد التسعة الذين ذكرناهم في هذه الأبيات. قال حدثنا حاتم ابن وردان. حاتم بن وردان هذا بصير من ثقة من الثامنة. قال حدثنا أيوب، أيوب السختياني، أيوب بن أبي يعني أيوب السختياني هذا أبو بكر عالم فقهاء المعروفون مشهور من الطبقة الخامسة. عن عبد الله بن أبي مليكة، عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة وأبو مليكة زهير بن عبد الله. عن المسور بن مخرمة هذا صحابي ابن صحابي، وأبو مخرمة أيضا المؤلفة قلوبهم وقد سبقت قصته فيما مضى. ومسور هذا ولده رضي الله تعالى عنه أنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أقبياء. هذه قصته. أقبياء جمع قبائن، أقبياء قوت، هذا قوت أقبياء. ماذا على النبي صلى الله عليه وسلم أقبياء؟ فقال لي أبي مخرمة انطلق بنا إليه، لأنه سمع أن لي أقبية وزعت وهو غائب، وكان في خلقه يعني شدة، ومن المؤلفة النبي صلى الله عليه وسلم من أمن موسمة الفتح. فلما سمع ذلك قال وزعت الأقبية وأنا غائب، هري روح معي إليه. فذهب إليه فقال ماذا؟ فذا اذهب عسى أن واقينا، انطلق من عسى أن واقينا منها شيئا. فقام أبي على الباب فتكلم، فقام علي الباب على الباب فقال ادخل عليه وادعه لي. قال يا أبت النبي صلى الله عليه وسلم ما هو رجل هين يعني أروح أنت اذهب أنا أعرفه وخلقه ما هو مثل أنت ما تقول. فذهب إليه وعلى كل حال لما سمع صوته على الباب عرفه بالصوت. هذا محل الشاهد بالباب اعتمد على صوته فأخذ قباء من البيت وجاء إليه معتمدا على صوته. والشاهد بالباب أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد على صوت مخرمة فجاء إليه قبل أن يكلمه لأنه يعرف أنه زعلان غضبان. فجاء إليه فقال وكان رجل أعمى رجل أعمى هذا مخرمة فجاء إليه قال يا مخرمة لقد خبأت لك هذا يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر. فقال إنك على خلق عظيم خبأت لك هذا. ثم بدأ يعني يلمسه أزرارها من الذهب هو أعمى يقول إلمس إلمس فلمس رضي مخرمة رضي مخرمة قال نعم رضيت يا رسول الله رضيت يا رسول الله. هذا إيه من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم إنك لعلى خلق عظيم. فهذا الشاهد للباب أنه اعتمد على الصوت وإلا فالقصة متردد يعني تتردد في عدة مناسبات وسيعيدها البخاري رحمه الله تعالى. قال فقام أبي على الباب فتكلم فعرف أن صوته هذا محل الشاهد فعرف أن صوته. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه قباء وهو يريه محاسنه إن شاء الله حلو حلو هذا القباء هذا عظيم وهو كذا وهو كذا يريه محاسنه. لماذا؟ إرضاء له لأن في خلقه شيء محاسنه. وهو يقول خبأت لك هذا خبأت لك هذا. هذا كله تواضع من النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فلو عنف أغلظ عليه القول أو رده ماذا عليه؟ ما في شيء. ولكنه لا يتعامل إلا بخلق حسن. الله أكبر. ولو كنت فظا غليظ القلب لم فض من حولك. الله أكبر. فهذا هو خلق النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد واضح. قال رحمه الله تعالى باب شهادة النساء. أيضا شهادة النساء شهادة النساء وقد ألمح ألمحت الآية وأشارت الآية إلى أن شهادة النساء معتبرة لكنه يختلف من حكم إلى حكم آخر. في بعض الأحيان يعني يكون لابد أن تكون سنتين مع رجل واحد وفي بعض المواقف تكون امرأة واحدة تكفي شهادة الرضاع مثلا مثل هذه الأشياء التي تخص بالنساء والبكارة وما البكارة إزالة البكارة إلى آخره. هذه الأشياء اكتفى بها بشهادة المرأة. ولذلك باب شهادة النساء أي فيما يجوز أن يشهدن فيه وهو أيضا محل خلاف العلماء. والبخاري يرى في ما هو واقع أو جائز عن الشرع. قال وقوله تعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل ومرأتان أي فيشهد فليشهد له رجل ومرأتان. وفي السنة المتطفى قال حدثنا ابن أبي مريم سعيد بن الحكم بن محمد بن أبي مريم هذا من المصريين. قال أخبرنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر هذا هو ليس غندر إنما هو محمد بن جعفر بن أبي كثير أخو إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير من علماء المدينة. قال أخبرني زيد بن أسلم مولى عمر رضي الله تعالى عنه عن عياض بن عبد الله هذا أيضا مدني ثقة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أحد المكثرين السبعة اسمه سعد بن سنان هذا سعد أبو سعيد الخدري هذا سعد بن مالك بن سنان صحابي ابن صحابي من صغار الصحابة وهو من المكثرين السبعة روى 1170 حديثا. قال رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أليس شهادة المرأة مثل شهادة الرجل. الشاهد أليس شهادة المرأة أثبت لها الشهادة هذا هو محل الاستدلال. أما كون النساء غير النساء هذا محل يعني موضوع آخر. بس شهادة النساء شهادة شرعية مقبولة فيما تقبل فيه على شرطها مقبولة. أليس شهادة المرأة فأثبت لها الشهادة. لكن قال إيه ليس من شهادة الرجل لأن الآية نصت على هذا. قالوا بلى. قال فذلك من نقصان عقلها لأن عقلها ليس كعقل الرجل ولذلك الله سبحانه وتعالى قارن بها أخرى فقال فرجل وامرأتان من ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. المهمة هذا إذا نسيت هذه تذكر هذه. ولذلك شريح لما جاء بامرأتين تشهدان فقال فرقوا بينهما فقالت له إحداهما لا ليس لك هذا. قالت لماذا؟ قال لماذا؟ قال لأن الله جمع بيننا أن تفرق له أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. هذا إيش معناه؟ فإن ذلك تذكر مع حصافة عقله ورأيه وكونه ملهما، لكنه نسي ذلك فخصمت المرأة وقال لا تفرق بيننا، لازم نسيت ذكرتي، وإذا نسيت ذكرتها. هذا هو منصوص كتاب الله تعالى. قال بلى، قال فذلك من نقصان عقلها. قال رحمه الله: باب شهادة الإماء والأبين. وهذه أيضا مسألة فيها خلاف بين الفقهاء، فكثير من الفقهاء لا يرى شهادة العبد والإماء والأعمى، لأنه لنقصانهم من منزل الشهادة. لكن الراجح الذي يراه البخاري رحمه الله تعالى تبعا أو سبقه بعض السلف بهذا، قال جائز، لكنه المواقف تختلف، لكن شهادتها معتبرة، شهادتهما معتبرة. الإماء والعبيد لهم شهادة مقبولة في الشرع. قال: وقال أنس: شهادة العبد جائزة إذا كان عدلا، إذا كان عدلا كالحر، إذا كان عدلا جائز عدود، لأن الآية تنص وتقول: ممن ترضون من الشهداء، والعدل هو المرضي. وأجازه شريح القاضي وزرارة المؤوفة، زرارة المؤوفة هذا هو قاضي البصرة، وقالوا إنه كان يعني ثقة عابدا تقيا، وقالوا قرأ في صلاة الصبح قوله تعالى: فإذا نكر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، فشهق وخر وحملوا جثته إلى البيت ودفن بذلك اليوم. هذا هو، ويقص قصته الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. اليوم كنت أكتب ترجمة هذه التي نص فيها الترمذي قبل المغرب في العصر، بعد العصر كتبت ترجمة هذا القاضي. وذكر هناك العراقي كثيرا ممن يعني مات يقرأ آية أو يسمع آية، آثار كثيرة من الصحابة من بعد من التابعين وغيرهم، فلا يستبعد ذلك وهو أثر صحيح. وقال ابن سيرين: شهادته أي العبد جائزة إلا العبد لسيده، وهذا كما لا يشهد الولد لوالده، فذلك أيضا يتهم بأنه يجر منفعة إلى سيده فلا يقبل ذلك، وأما بعد ذلك كله ماشي جاري. وأجازه الحسن البصري وإبراهيم النخعي في الشيء التافه، وهذا بس نحن نأخذ أنهم أجازوا شهادة العبد دون النظر إلى التافه وما التافه، وأما هذا فالآخرون قائلون بالتافه، التافه الشيء الثابت، يعني التافه شيء الثابت مثل يعني تمرتين إلى آخره، هذه يجوز وما عدا ذلك ما يجوز لا. لكن نحن نقول هؤلاء ممن أجهذان الحسن البصري رحمه التيمي ممن أجاز شهادة العبد على الإطلاق مطلقا. وقال شريح: كلكم بنو عبيد وإماء، فلماذا تقولون هذا حر هذا عبد بالشهادة الواحد؟ وهذا كله تقوية لرأيه، لأن الجمهور يعني في حال الذكر، وقد ذهب الجمهور وقد ذهب الجمهور إلى أنها لا تقبل مطلقا. وهذا يعني في قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ومن يعني ومن محاسنه أنه لا يترك الاستدلال بالنص فقط، بل يأتي بمن سبقه ممن قال من الصحابة ومن بعدهم بآثار تؤيد ذلك. ومن يعني اتصف به الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى مع شدة مخالفة الأئمة الأربعة وغيرهم، لكنه لا يبتكر مسألة انفرد بها عن السلف، لا بد يأتيك بأثر ولو واحد من السلف قال بهذا القول الذي خالف فيه الجماهير، يقول قال بهذا القول فلان ودليله كذا ودليله كذا. وهذا يعني من مآثر أو من ميزة وصفة الحسن لابن حزم، لأنه لا يتهور بنفسه ويأتي بمخالفة الآخرين لمجرد هواه فقط، بل لا بد أن يسبقه أحد من قال بذلك، وهذا من محاسنه. والبخاري هذا الطريق من طريقة البخاري، عادة إذا خالف الجمهور أو بعض العلماء لا بد يأتي باب كذا ترجم عليه، إشارة إلى أن هذا مذهبه توي شهادة العبيد والإماء جائزة. ثم يعرف أن في مقابله الجمهور، الجماهير قالوا مطلقا لا في التافه ولا في القليل ولا بعيد ولا قريب ما في شهادة للعبيد والإماء. ثم وقيل وقال الطائفة تقبل مطلقا، وقد نقل المصنف بعد ذلك وقول أحمد وإسحاق وأبي ثور، وقيل تقبل في الشيء اليسير وقول الشعبي والشرعي والنخعي والحسن، لكن البخاري من يرى شهادة هؤلاء. وفي السنة المتطبقة قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز له كنيتان اشتهر بهما ابو خالد وابو الوليد من الطبقة السادسة، عن ابن ابي مليكة ابن ابي مليكة عبد الله بن عبيد الله ابن ابي مليكة تقدم قريبا عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال حا وحدثنا علي بن عبد الله المديني ابو الحسن البصري قال حدثنا يحيى بن سعيد القطاع عن ابن جريج انه قال سمعت ابن ابي مليكة قال حدثني عقبة بن الحارث، هذا ايه صرح بالتحديث بدل قوله في السند السادس عن عقبة ابن الحارث. قال او سمعته منه انه تشق من الرب فانه انه تزوج ام يحيى بنت ابي اهاب، قال فجاءت امراه سوداء فقالت الظاهر انه فسر البخاري هذا بانها امه، امراه سوداء كانت امه، فهذه المراه فقالت ارضعتكما، السبب في ذلك انها جاءت يعني تطلب مساعده من الزوجين من عقبه بن حارث وزوجته، فأبطأ عليها، فلما أبطأ عليها قال لماذا تبطئان علي وقد أرضعتكما، جاءت المشكلة والظاهر أنها لا تعرف حكمه، فقال ما قال ذلك أرضعتكما كذابة أنت كاذبة، لا أخبرتني ولا علمت بذلك قبل ذلك حتى تزويتها، قال لا أنا أرضعتكما، فعند ذلك تحير وهو في مكة، فقال لازم أركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وأسأله عن حكم هذا، فركب إلى المدينة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن امرأة ادعت أنها أرضعتني ومن تزوجت بها، ثم تزوجت بنت إهاب ولكن جاءت امرأة سوداء فقالت وهي كاذبة، فحول النبي صلى الله عليه وسلم إلى شكل آخر، فجاء من الشكل الآخر ذكر له قال كيف وقد كيل، لا تكون سوداء ولا أما ولا غير ذلك، كيف وقد كيل، وفي رواية قال فارقها، فإذا اعتمد على أن شهادة الإماء في مثل هذا يقبل، لماذا؟ لأن هذه الحالة حالة تندر حصولها، مثلا أم ذلك أم هذين الولدين أو الزوجين ذهبت لحاجتها ولم يبقى في البيت إلا هذه السوداء فأعطت هذا وهذه أيضا فأرضعتهما ويخفى على الآخرين ولا يعلمه إلا هو إلا هي، فشهدت لهما، فبذلك الشرع اعتبرها إذا كانت امرأة لا تكذب ومعتمدة في قولها تكفي وحدها شهادة، وهذا هو محل الشاهد لبخاري رحمه الله تعالى. قال قد أرضعتكما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه لأنه ما أعجبه هذا، قال فتنحيت فذكرت ذلك له فتحول من الجهة الأخرى التي حول النبي صلى الله عليه وسلم إليها فذكر له ذلك، قال وكيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما فنهاه عنها، فهذا من باب الاحتياط ومن باب الورع، واختلف العلماء في هذا، اختلف على نطاق واسع، منهم من يقول هذا من باب الورع فقط وليس من باب التحريم، لكن الظاهر الذي يمشي عليه البخاري قال هذا تحريم، يعني تحريم ينبني على قبول ينبني عليه قبول شهادة الأمة الواحدة في هذا الباب، هو باب الإرضاع، فباب الإرضاع يثبت بشهادة امرأة واحدة ولو كانت المرضعة، ولو كانت المرضعة. من الناس من يقول إن شهادة امرأة تقبل في الرضاع بشرط أن لا تكون المرضعة، لأن المرضعة هي مدعية وشاهدة لا تجمع بين الأمرين، لا الصحيح لا، لأن هذه المرأة ادعت أنها أرضعتما وقبل شهادتها بنفس الوقت، فدل على أنها تجمع بين الدعوة وبين الشهادة، وهذا ما في مانع، والشاهد من هذا أن هذه المرأة السوداء قبل شهادتها النبي صلى الله عليه وسلم فعلق عليها حكمه حتى إنه جاء وطلقها وتزوج بزوج آخر، فلولا أنها مقبولة لما دعاه إليها. قال رحمه الله تعالى باب شهادة المرضعة، هو نفس الشيء لكن هناك على إطلاق شهادة النساء، شهادة الإماء والعبيد، وهنا المرضعة نفسها، لأن هذه مسألة فيها يعني نوع تفرق عن المسألة الأولى، المسألة الأولى شهادة العبيد والإماء، هذا ربما يتوهم أن المرضعة لا تدخل في هذا، لماذا؟ لأن المرضعة عندها دعوة فشهادتها لا تقبل، فترجم مرة ثانية أن المرضعة وإن كانت تختلف مع غيرها لكنها في نفس الوقت هي المدعية للرضاع ثم تقبل شهادتها، هذا أيضا نفس الحديث يدل عليه. وفي سالم بن قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخرج عن عمارة بن سعيد ابن أبي حسين الجمحي مكي ثقة للطبقة السادسة، عن ابن أبي مليكة عبد الله بن عبيد الله عن عقبة بن الحارث أنه قال: تزوجت امرأة فجاءت امرأة فقالت: إني قد أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وكيف وقد قيل دعها عنك؟ أو قال نحوه. فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت شهادة المرضعة، شهادة المرضعة مقبولة. قال رحمه الله تعالى: باب تعديل النساء بعضهن بعضا. هذا أيضا مسألة يعني فيها خلاف بين العلماء، لكن الراجح جائز، يعدل بعضهن بعضا، ولا يشترط أن يكون المعدل رجلا، بل النساء للنساء في التعديل بالأمور التي لا سيما فيها خفاء التي لا يطلع عليها الرجال، ففي مثل ذلك التزكية مقبولة، كما يأتي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سأل بريرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها فأخبرت قالت: إلا ما أعلم عليها إلا خيرا، فاعتمد على ذلك. وبعد ذلك خطب الناس وقال: من يعذرني عن رجل بلغني أذاه في أهل بيتي فإني لا أعلم، فإني والله ما أعلم فيهم إلا خيرا. فهذا انبنى على تزكية المرأة، فتزكية بعضهن بعضا جائز. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم سأل حفصة وشتم زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها: ماذا علمت من عائشة؟ فقالت: يا رسول الله والله ما أعلم عن عائشة إلا خيرا. وبسهل متطبع على حدثنا بعضهن بعض، هذا حديث طويل قصة إفكي. قال رحمه الله بسهل متطبع أبو الربيع قال حدثنا أبو الربيع، هذا أطول حديث في صحيح البخاري، حديث يعني صلح الهديبية، صلح الهديبية، وهو في كتاب الشروط، في كتاب الشروط تقريبا مر علينا ولا لسه؟ ما مر كتاب الشروط سيئت. وأطول حديثي ويليه إما هذا وإما قصة توبة كعب بن مالك، فهذان أطول حديث في صحيح البخاري، وكذلك حديث الهجرة إلى آخره. وعلى كل حال هذا من أطول الأحاديث التي في صحيح البخاري. قال حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود هذا وأفهمني بعضه أحمد، قيل هو أحمد بن حنبل وقيل غيره أحمد من شيوخ البخاري غير واحد. قال حدثنا فليح بن سليمان المدني عن ابن شهاب الزوري عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص الليثي وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، هؤلاء أربعة: ابن شهاب، عروة بن الزبير، سعيد بن المسيب، علقمة بن وقاص الليثي، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، صاروا أربعة. أحدثوا الزهرية بحديث الإفك عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك أهل الكذب ما قالوا، أي رموها، فبرأها الله منه، أي بسورة بآيات عشر أنزلها من السماء. قال الزهري: وكلهم أي الأربعة حدثني طائفة من حديثها، يعني مجموعه منهم، ولكن بالتفصيل ليس حدثني كلهم. قال: وبعضهم أوعى من بعض، أحفظ له وأثبت له قصاصا. قال: وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وبعض حديث مصدق بعضا. مثل هذا يستعمل في الأحاديث الصحيحة، ومن روى الرجل بعض حديث عن الرجل وبعضه عن الرجل عن آخرين ثم جمل ذلك عن ذين مبينا بلا فصل بينه، وحذف بعض الحذلة مجرحا يكون أو معدلا، وحذف وحيث حذف واحد الحذلة. فهو مسألة يعني إذا أخذ حديثا عن شخصين فأكثر ونقل عن كل منهما وذكرهما أو ذكر كلهم جميعا وكلهم ثقة فلا يضر لو لم يبين ما هو نصيب فلان من هذا الحديث ونصيب فلان، لأن كلهم ثقات ويدور الحديث على جميعهم. وقال: هذا الحديث مثل هذا فعدد الإفك، قال: كل حدثني طائفة من حديثها. أما إذا كان بعضه مجرحا فلا بد أن تفصل الحديث وتقول: من هنا إلى هنا لفلان، من هنا إلى لفلان، حتى يعلم الضعيف ويبتعد منه. وحذف بعض ممنوع، مثلا من هؤلاء الأربعة لو حذف بعضهم ممنوع سواء كان مجرحا أو معدل. لماذا؟ لأن بعض الحديث الذي هنا ربما وهو أيضا قال بعض الحديث لبعضهم، فإذا حذفه فقد حدث بالحديث عن الآخرين على التمام، وهم لا يحدثوا على التمام إنما حدثوا بعضهم. فإذا ذكر كلهم كما فعل الزهري هنا فهو جائز، إذا بشرط أن يكون كلهم عدول، الأربعة كلهم عدول، المسيب وكذلك أيضا عروة بن الزبير، وكذلك أيضا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وكذلك أيضا علقمة بن وقاص، كلهم ثقات بأعلى الدرجة، فلذلك جائز فعله. وقد وعيت قال وبعض حديث مصدق بعضها زعموا، أي قال والزعم يطلق على الحق كما هنا، وأما يعني قولهم زعم مطية الكذب هذا أغلب استعماله، نعم إذا قيل زعم فلان كذا فلا يكون محمودا أو مقبولا غالبا. وعلى زعم أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرادت أن تقص قصة الإفك إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين أزواجه، أقرع أي عمل القرعة بين أزواجه، فأيتهن خرج سمها أخرج بها معه، أخرج بها أخرجها معه أو خرج بها معه، يعني من هذه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة تحتج بها بعضهم على وجوب القسم على النبي صلى الله عليه وسلم لأنها قالت ما كان يخرج إلا بالقرعة، فلولا وجوب القسم عليه لما فعل ذلك، لكن هذا لا، هذا من حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم. والراجح من أقوال أهل العلم أن القسم ليس واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ما عمل إلا بالقسم. ولذلك تقول عائشة رضي الله تعالى عنها ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له النساء، أي في قوله تعالى ويعني ترجي من تشاء منهن وتؤي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جنح عليك. هذه الآية وإن كانت مقدمة بالتلاوة إلا أن حكمها متأخر عن الآية التي بعدها، وهي قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج، هذه الآية مؤخرة في التلاوة وترجي مقدمة في التلاوة، لكن حكمها متأخر بدليل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما آل من نسائه شهرا ثم أنزل الله سبحانه وتعالى آية التخير فقال خيرهن، فمن أرادت الدنيا تطلقها ومن أرادت الآخرة والله ورسوله فإن لها أجر أمر إلى آخر الآية. فلما نزل ذلك نزل النبي صلى الله عليه وسلم من محل اعتكافه من محل يعني اعتزاله ثم خيرهن فاخترنه واخترنا الله ورسوله والدار الآخرة، فالله سبحانه وتعالى جازهن على ذلك بقوله لا يحل لك النساء من بعد، يعني حرم الله عليه ذلك وفترة، والرسول عليه الصلاة والسلام على قدر منهن وحاجته يعني أبلغ من حاجتهن، فالله سبحانه وتعالى أزال ذلك فترة أكرمهن بذلك، ثم رفع ذلك بقوله ترجي من تشاء منهن وتؤي إليك من تشاء، فأباح له النساء جميعا. فمن هنا نقول لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ما تزوج، وإن قلنا إنه نسخ لكنه بقي على يعني احترامهن وعلى إكرامهن وعلى عدم إزعاجهن بزواج نساء أخرى، فهذا هو من حسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك القرعة التي يعملها في السفر وفي غير ذلك كلها من محاسن يعني عشرة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن معاملته لنسائه، وإلا فلو خرج بواحدة يعني هو يعني مختار بذلك له ذلك، لكنه من حسن خلقه ومن حسن عشرته كان إذا أراد سفرا يقرع فأقرع، ففي تلك السفرة خرجت قرعة عائشة رضي الله تعالى عنها فتقول فأقرع بيننا في غزاة غزاها غزاة مريسيا، فخرج سهمي فخرجت معه بعدما أنزل الحجاب، وذلك بعدما أنزل آية الحجاب بين الرجال والنساء، فأنا أحمل في هودج، أي يحملوني الرجال الذين يرحلون هودجي ماذا يعملون يعني يوقفون جملها الذي تركبه ثم يرفعونها وهي داخلة الهودج ويضعونه على ظهره ويضعون الهودج على ظهره ولا يخرجونها ويحملونها بأيديهم، لا احتراما وتعظيما لحرمة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا أحمل في هودج وأنزل فيه، وإذا أرادوا أن ينزلوا ينزلوا بالهودج، ولذلك خفيت عليهم في آخر الأمر حينما فقدوها السبب في ذلك، لأنها قالت فحتى إذا فسرنا في السفرة حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تلك وقفل رجع إلى المدينة ودنونا من المدينة آذن ليلة بالرحيل، قال هيا بنا، قالت فقمت حتى حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزوا الجيش، يعني معناه لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل أحست بقضاء حاجتها، فقالت قبل أن يتأهب الناس أقضي حاجتي وأرجع من الحاجة وأشارك معهم في المسير. فماذا قال؟ فلما قضيت شأني أقبلت إلى الرحل فلمست صدري، يعني كان في صدرها يعني زنا، فإذا عقد لي من جزع أظهار قد انقطع. من جزع الظفار أظهار، هذا نوع من الجواهر التي تلبسها، التي تلبسها النساء، وهو كان لأسماء لكنها استعارتها فأسندته فأضافته إلى نفسها. قد انقطع فرجعت، ماذا انقطع؟ في محل قضاء حاجتها. فماذا؟ فاضطرت إلى أن ترجع إلى ذلك المكان. فقالت أقبلت إلى الرحل فالتمس عقلي فحبسني ابتغاءه، هناك تطلب تبحث عنه ابتغاءه، فأقبل الذين يرحلون لي أي يصلحون رحلها يعني ويركبونها، فاحتملوا هودجي فرحلوا على بعيري الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه، يحسبون الفتح والكسر أني فيه. والسبب لذلك ماذا؟ ذكر سبب ذلك، وكان النساء إذ ذاك صفافا لم يفقلن، لأن عادة النساء أيام ذاك أنهن أخفة، ما في امرأة ضخمة سمينة، كلنا أخفة، فإذا نزل فإذا رفعوا الهودجة ما يزيد وزنها على الهودج، فظنوا أن الهودجة هي به صاحب. لو كانت امرأة ثقيلة لما رفعوا وقف عليهم لعلموا أن ما في امرأة ويبحثون عنها. لكن قالت إذ ذاك كنا خفافا لم يذكرن النساء في أيام ذاك، ومعنى ذلك أنه بعد ذلك ما جاءت الفتوحات واللحم والعظم والشحم إلى آخره تغير وضع النساء، هذا يفهم من هذا. قال لم يذكرن ولم يغشهن اللحم وإنما يأكلن العلقة من الطعام، أي قليلا من الطعام، كان هكذا قليلا من الطعام. فلم يستنكر القوم حين رفعوه، حين رفعوا الهودج قال الهودج فاحتملوه وكنت ايه وظنوا اني فيه، وكنت حديثة جارية حديثة السن، ايضا زيد على ذلك ان عمرها صغيرة، وهذا ايضا يخفف وزنها، فهذا ايضا من جملة ما ظن فيه. قال وكنت جارية، قالت وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل وساروا فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش فذهبوا أرنابه، فجئت منزلهم وليس في أحد، وليس في داع ولا مجيب، لو صحت مع أهل جبريل، لو صاح أحد لا أسمعه، يعني قفر هذا، وليس في أحد، فأمامت منزلي الذي كنت به، وهذا من حصافة عقلها، ولو كان غيرها لسلكت الطريق تبكي وتصيح وتولوي، ولكنها قالت إذن ما الحل؟ أن أرجع إلى المكان الذي تركوني فيه، لأنهم أكيد سيرجعون للبحث عني، فإذا غيرت المحل يجدوني، إذا ماذا؟ أرجع إلى محل، وهذا في العقل عائشة رضي الله تعالى عنها، فرجعت إلى ذلك المحل فيرجعون إلي، فبين أنا جالسة غلبتني عيناي لأنها حديثة السن، فنمت بتسنون، ولا تقول نمت، أني هذه الأخطاء التي شاءت على ألسنتكم، نمت، إنما يقال نمت، لأن أصله فعيلة نويمة ينوم إلى آخره. فإذا في الإخبار عن نفسك أو في الإخبار عن المخاطب تقول نمت، فتقول نمت، وفي الأمر تقول نم، كما تقول خف، وخف من الله تعالى، والأمر من خاف العقابة ومن أجد الجواب، يعني خف، وكذلك أيضا وخف من الله تعوض أجر، نم، ولا تقول نم، هذه من أخطاء الشائعة على الألسنة. فنمت ماذا؟ فنمت وكان صفوان المعطل، هذا السلمي نسبة إلى قبيلة سليم، ثم الذكواني، بنو الذكوان قبيلة من وراء الجيش، كان هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه من يعني داده أن يخدم الجيش، وذلك ينتظر يعني ذهاب الجيش وانتقالهم من المكان، ثم يبحث في المكان من فقد إناء، من فقد ثوبا، من فقد كذا، أو من تخلف لمرض وما إلى ذلك، هذه وظيفة مهمة. فجاء فبحث في المكان فوجدني هناك، تقول عائشة رضي الله تعالى، فقالت فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان بعد الصباح يعني نائم، فأتاني وكان يراني قبل الحجاب، كان يعرفني فلما رأني عرفني يعني، قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه كارثة. النبي صلى الله عليه وسلم زوجته هنا بقيت وحدها، فلما استرجع استيقظت باسترجاعه عن نومها يعني، وحتى أناخ راحلته فوطئ يعني يدها فركبتها هكذا إيه ليمكنها الركوب، فانطلق يقود بالراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزل، وما سمعت من كلمة، ما قال يا عائشة لماذا تأخرتي، لا بل إنا لله إنا. فلما استيقظت يعني هيأ راحلته ووطأها لي فعرفت قصده فركبتها، فقعد بالراحلة يذهب بها حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا معرسين أي معرسين في نحر الظهيرة أي نازلين أي نازلين في نحر الظهيرة أي في شدة الحر يعني وسط النهر يعني. فهلك من هلك، فعند ذلك هلك من هلك. لماذا تأخرت عائشة؟ فلما رأوها مع هذا الرجل فقالوا أي تأخرت لحاجة لأمر ما، فعند ذلك هلك من هلك أي لأنه زور وبهتان، والله سبحانه وتعالى والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، فلذلك قالت هلك من هلك. وكان الذي تولى الإفك يعني كبره هذا هو، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، هو ايش؟ عبد الله ابن ابي ابن سلولة، ابن ابي ابن سلولة، هذه هنا قاعدة النحوية، عبد الله ابن ابي، ابي ابوه وسلول امه، ولذلك حينما نقرأ ماذا نقول؟ وكان هو عبد الله ابن ابي ابن سلولة، ابي بالتنوين وابن سلولة بالرفع، لأنه صفة لعبد الله وليس صفة لأبي. وهذه قاعدة قاعدة نحوية، وهو أن كلمة ابن ابن هذه إذا وقعت بين عالمين وكان الثاني أبا للأول يجب فيه أمران: ترك التنوين من الاسم الأول، وهمزة الوصل من كلمة ابن. وهذه يذكرها النحاة. فمن القاعدة مثلا لو كان سلول أبا لأبي ماذا نقول؟ عبد الله ابن أبي بن سلولة بلا تنوين أبي. وكذلك محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله سقط التنوين محمد منصرف محمد، وما نقول محمد بن عبد الله هذا خطأ، محمد بن عبد الله. وهمزة الوصل كذلك تحذف هكذا، وله نحو ست شروط. وعلى كل حال النحاة يبحثون فيه باب النداء عند قول ابن مالك، وماذا قال؟ ونحو زيد ضم وافتحن من نحو زيد بن سعيد لا تهن، والضم إلا لابن إلا الميل لابن علمة أو يلي لابن عالم الحتمة. فهذا في هذا الموضع يبحث الشراح وأصحاب الحواشي المسألة هذه ويبينونها، وينبغي معرفة هذه القاعدة. وعلى كل حال الآن الأصل الحاضر الجهد ساعد، ولذلك يعني ترون المطابع كلها على خلاف ذلك، إذا كان جده، إذا كان عمه، إذا كان حرفة، إذا كان كذا، كلها يعني لا يمرجزون بين هذا وذاك. بعضهم يحذفها مطلقا وبعضهم يكتبها مطلقا، هذه كلها من الأخطاء الشائعة بين الناس. إذن هنا عبد الله بن أبي بن سلولة، سلول أمه، فقد من المدينة فاشتكيت بها شهرا مرضت يعني، والناس يفيضون من قول أصحاب الإفك أن يخذون ويريبني في وجعي أني لا أرى من النبي صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أمرض. يعني معنى ذلك أنها مرضت أول قدوم هذه المدينة، مرضت مرضا شهرا، فلذلك كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرضت عائشة يتأثر بذلك ويتردد ويسأل كيف أنت عائشة، كيف في كيف معك وإلى آخره. وفي ذلك الوقت ما في هذا، ما في اللطف الذي كان أراه، ما في، ويريبني ذلك. لماذا هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم إيش سمع؟ إيش رأى؟ ماذا؟ فإنه قال غاية ما هنالك على الباب يقول السلام عليكم ثم كيف تيكم. السؤال هذا مستغرب، هذا تقول عائشة كيف يقول كيف تيكم، ما يقول كيف عائشة أنت. وهذا يريبني أن يطيع الشك في قلبي أنه حدث حديث ولا تدري ما هو. قالت يريبني ذلك، فإنما يريبني في وجعي أني لا أرى من النبي صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أمرض، وإنما يدخل فيسلم ثم يقول كيف أتيكم، ما يقول كيف عائشة، لا أشعر بشيء من ذلك حتى نقهت. النقهة وبرء المريض ثم لا يزال أثر المرض عليه سمى نقاها. فبذلك خرجت من البيت تقضي حاجتها حتى نقهت. فخرجت أنا وأم مصطح، مصطح بن أثاثة هذا الصحابي رضي الله عنه من جملة من خاض في المسألة في هذه المسألة، ومن جملة من حد عد القذف إلى قبل المناصع. مناصع هذا اسم موضع متبرزنا، متبرزين بدل متبرز أي محل برازنا. هناك كان كنا نقضي حوائجنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل. وهذه أيضا من جملة ما قال في الأول ما نأكل نأكل العلقة، ما نأكل من الطعام عقة من الطعام. وهذا يؤدي لأن من أكثر الطعام يكثر التردد إلى الحمامات وإلى البرة. لكن هؤلاء لما النساء ذلك الوقت لما كن يكون قليل ما يقضين حاجتهن إلا من ليل إلى الليل الذي يليه، النهار كله الليل كله هذه. إذا جاء الليل في ظلام الليل يخرجون لئلا يراهم الرجال. هكذا كنا لا نخرجون إلا إيه إلا في الليل، هكذا عادتنا. قالت إلا إلى وذلك قبل أن تتخذ الكنوف قريبا من بيوتنا. الكنوف هذه عجمية يعني ما جاءت إلا متأخرة، العرب ما يدرون ما يعرفون هذا، فكانوا يقضون حوائجهم برا في الأشجار في المرتفع الأشجار إلى آخره. قال ماذا من بيوتنا وأمرنا أمر العرب الأول في البرية أو في التنزه أو في التنزه أو قالت في التنزه يعني معناه كنا نغسل البرية بر صحراء بقضاء الحاجة وليس عندنا كنوف. هذه ما جاءت إلا متأخر. فأقبلت أنا أم مصطح بنت أبي رهم هذه بنت يعني خالة أبي بكر رضي الله نمشي فعثرت مرقها أي في كسائها فعثرت مرقها فقالت تعس مصطح. الإنسان إذا حصل عنده فجأة مفاجئ شيء وكان مضمرا في نفسه شيئا يظهر على لسانه وكانت تردد مصطح ولدها هو كيف تكلم عن عائشة وكانت هذا تردد في نفسها. فلما عثرت وسقطت قالت تعس مصطح لأنه كان في ضميرها. فقالت عائشة لا 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 كيف تقولين يا خالة هذا بدري صحابي ولدك كيف تكون تعيسة مصطح. ثم مرة ثانية ثم قالت فقلت تعيسة فقلت لها بيس ما قلت أتصدين رجلا شهيد بدرا. فقالت يا هنت ألم تسمعي ما قالوا ألم تسمعي ما قالوا ما قلت هذا الكلام إلا من أجلك. فالحين أجلك إنه تكلم فيك مع الذين تكلموا. ماذا تكلم الناس؟ فأخبرت بالخبر فكانت نقهت فرجعت إلى البيت فعاد المرض أضعف ما كان عليه مرض بسبب أنه وقع في قلبها هذا الأمر العظيم. قالت قلت فأخبرتني بقول أهل الإفك فازددت مرضا على مرضي. فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم على عادته على الباب قال السلام عليكم كيف أتيكم. فعرفت الحكيفة عند ذلك فقالت أتأذن لي أن أذهب إلى أبويه يعني استأذنت. فقالت فسلم فقال كيف أتيكم. فقلت إذن لي إلى أبويه. قالت وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما. والسبب في ذلك أنها ليست هروبا من النفس وإنما هي تريد أن تستيقن الأمر الذي قيل في شأنها من أبويها. فقالت أتأذن لي فأذن لها. قالت ابن فأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت أبوي فقلت لأمي ما يتحدث به الناس ما الخبر. فقالت يا بني هوني على نفسك الشأن على نفسك الشأن يعني معناه تسليها وتقول لها هوني على نفسك الشأن لأنه كذا وكذا وكذا وكذا. فلما قالت هذا الكلام علمت عائشة أنه ما أثر فيها ما أثر في عائشة يعني أمها يعني استخفت بالأمر يعني معناه أنها تريد أن تغضب على أمها. المفروض أنها أمها وتقول إيش ليش بنت على فلان كذا ولقد بدلا من ذلك قالت هوني على نفسك لأن هذا الأمر في مجتمع الناس هو الوعظ خاصة إذا كان عندها ضرائر ويحسنها وهناك أعداء ويشيعون مثل هذا الخبر هوني على نفسك توكلي على الله تنصحها نصيحة وهذا هو حقه. قالت أوني على نفسك فوالله لقل ما كانت امرأة قط وضيئة مثل عائشة عند رجل يحبها مثل حب رسول الله صلى الله ولها ضرائر إلا أكثرنا عليها. هذه نتيجة كثرة الضرائر وكثرة الحواسد، هذا هو الذي أدى إلا أكثرنا عليها. لكن الله سبحانه وتعالى اختارهن لنبي صلى الله عليه وسلم إن كنا عندهن غير يعني، لكن لا يخرجن من الحدود المعتبرة. ولذلك تقول زينب عصمها الله بورائها فقالت ما علمت إلا خيرا في عائشة رضي الله عنها. وأختها حمنة ما هي من أمهات المؤمنين قامت تحارب عن أختها وقالت نعم نعم عملت إلى آخر ما قالت. فإذا هذا يعني نعلم فضل الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم، بحيث كما قال الله سبحانه وتعالى إيه؟ يريد الله إيش؟ إنما يريد الله إيه؟ إنما يريد أهل البيت أنكم الريسة وطهركم تطيرا، فطهرهن الله سبحانه وتعالى بعصمته وحفظه. فلذلك ما قالت أم عائشة إنما هو كلام وقع على حسب العادة المتبعة. أما في بيت الرسول عليه الصلاة والسلام ما حسدنا هؤلاء وما تكلمنا، ما من أمهات المؤمنين ما تكلم أحد. قال حتى ولقد تحدث إلا أثنى، فقلت سبحان الله ولقد تحدث الناس بهذا. قالت فبيت تلك الليلة حتى أصبحت أي دخلت الصبح لا يرقى بيني دمع ولا أكتهل بنوم. ثم أصبحت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبس الوحي، استلبس شهرا فأكثر بقي الوحي. وهذا امتحان وابتلاء من الله سبحانه وتعالى لنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، ما الذي إيمانه كامل وما الذي ناقص الإيمان وما هو المنافق ومن هو المنافق، تبين بهذه الواقعة. فالمؤمنون الخالصون قالوا إيش؟ سبحانك هذا بهتان عظيم، ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. المؤمنون هكذا صرحوا، قالوا لا هذا ما ينبغي لنا أن نتكلم في عائشة بهذا. والآخرون قالوا فعلت قالوا حققوا الظنون. فهذا هو امتحان من الله سبحانه. الوحي تحقر، الوحي جاء آخرا، لكنه ماذا تبين في ذلك الوقت من هو الصادق الإيمان ومن هو غير الصادق. قالت وعلي بن أبي طالب وأسامة بن زيد لأنهما أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أما علي فصهره هو ابن عمي وهو قريب من بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويرى ماذا يحصل لعائشة، وكذلك أسامة حبه ومحبه كان كثيرا تردد للنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما كان لعائشة. حين استلبس الوحي يستشيرهما في فراق أهل يريد أن يطلقها، فأما أسامة فأشار عليه بالذي يعلم في نفسه من الود لهم، فقال أسامة أهلك يا رسول الله، أهلك إلزم أهلك يا رسول الله، ولا نعلم والله إلا خيرا، شهادة عدل شهادة قوية. فهذا قال إلا خير. أما علي بن أبي طالب فقال يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير. هذا كلام حق وصدق، علي تكلم بالحق والصدق مراعاة لجانب الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن اعتبرت عائشة نقيصة في حقها، لأن المفروض كما قام أسامة بشهادة الذي يعلمه كان الواجب على علي يقول ما علمت إلا خيرا. لكن علي رضي الله عنه لما علم شدة اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم اهتمامه قال له فاستحى عليه، كما قالت أم عائشة لا تهتم بهذا الشيء. فقال يا رسول الله الأمر حيّ، لماذا تهتم بهذا إلى هذا الحد أني أسأله سؤال كثير ولم يضيق إلا عليك بعائشة، فخلي الأمر يعني خفف أمرك في هذا. وهذه النصيحة هل عاقل يعتبرها يعني ظلما لعائشة أم يعتبرها يعني عدالة صحيحة بالنسبة لعلي رضي الله عنه؟ هذه عدالة تزكية يعني أو كلام وقع في محله في أهله وفي محله. وما اتهم عائشة وإنما قال هذا الغم والهم الذي أثر فيك بحيث أثر يعني في معاشك في حياتك لا ينبغي أو خفف عنه، يعني هذا أثر فيها. فتقول كيف يقول والنساء سواها كثير والنساء سواها كثير، ومع ذلك كانت يعني عدالتها لا زالت على ذلك. فكل من سأل مسألة سأل رجل سألها عن مسح الخفين فقال سأل علي بن أبي طالب فإنه كان كثير السفر مع النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها ما زالت عادلة في بهذا، إلا أنها تأثرت بهذا وإن كان كذلك، لكن ما أخرجها ذلك. وكل ما جرى هنالك من الحرب الذي وقع بينهم ليس بهذا ولا بهذا شيء، ما تمسك يعني أو ما تمسكت بهذا الشيء، إنما تمسكت بدم عثمان رضي الله تعالى، لأن الناس قالوا لها أنت أم المؤمنين وعثمان قتل ظلما والناس تهاونوا في دمه فكيف تسكتين؟ فقالت ماذا؟ قلنا لا نطالب عليا أن نذهب له إلى الكوفة ونطالبه بدم عثمان، قبل أن يستقر الأمر. فظلت أن هذا هو حل لهذا، لأنها متأثرة بموت عثمان ظلما، وكل أحد متأثر، لكن الأمر في يد علي رضي الله عنه لأنه خليفة، قال بايعوني قبل كل شيء ويستقر الأمر وأنا الذي أقوم بدم عثمان. فأبوا ذلك، فجرى ما جرى، لأن الله سبحانه وتعالى قدر قبل أن يخلقوا ما كان يجري بينهم في هذا الأمر. والحاصل أن عائشة أن علي رضي الله تعالى عنه قال ماذا؟ الأمر حي يا رسول الله، هون على نفسك، وزد على ذلك وسل الجارية تصدق، وسل الجارية تصدق. الجارية هي يعني بريرة بنت صفوان، يعني مولاة عائشة رضي الله تعالى عنها، وهي أعلم مني. وهذا من إنصاف علي رضي الله عنه، وإن كنت أن تتثبت بذلك الجارية عندك سلها، إذن ستبين لك الأمر. فعند ذلك ماذا؟ فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال يا بريرة هل رأيت فيها شيئا يريبك؟ يريبك يريبك ضبطا. فقالت بريرة لا والذي بعثك بالحق، إن رأيت منها أمرا أغمصه عليه، إن نافية بمعنى ما رأيت على عائشة أمرا أغمصه منها، أي أعيبه عليها، عيب ما فيها عيب، إلا أنها إلا قط أغمصه على قط أكثر من أنها، وهذا كما يقال إيش يعني، ولا عيب فيهم غير أن صفوفهم ماذا قال بهن فلول من كرع الكتائب. هذا هذا تأكيد المدح، يسمونه في البلاغة تأكيد المدح لما يشبه الذم، هذا الرجل ولا عيب فيهم إلا أن صفوفهم مكسر، هذا عيب الإنسان إذا كان مكسر هذا عيب له. لكن قال من ماذا كسر؟ من كراع الكتائب الشجعان، كسروه على الشجعان، إذا هذا غاية في مدحين بالشجعان. ومثل هذا قالت هذا الكلام، قال ما أعيبها إلا بعيب واحد، وهذا العيب بعيد عن موضوع المسألة، وذلك أنها عزيزة السن كثيرة النعاس، تنام تبدأ تعجن لأهلها فتنام، خلاف يدها في العجين، فتأتي شاة من الطرف الآخر تأكل ذلك ولا تشعر بذلك، هذا هو عيبه. إذن هذا هل له صلة بموضوع المسألة؟ لا، بل هذا معنى ذلك أنها تبرئها عن الشكوك والظنون كما اتهمت به بأنها لو كان لها عيب هو هذا، وهذا بعيد عن موضوع المسألة. وإلا فعائشة رضي الله تعالى عنها بريئة تمام البراءة، يعني غير محادثة السنة تنام عن عجين عن العجين، فتأتي الداجن هي الشاة ليس ألف البيت تسمى الداجن فتأكله. فقام رسول الله عند ذلك تأكد النبي صلى الله عليه وسلم من براءة عائشة، من هنا ومن هنا سأل أقرب الناس إليها وإليه، ثم تأكد ذلك فقام يعني يقول من يعذرني من يعذرني من هذا الرجل. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه بنفسه في أي في يومه، فاستأذر من عبد الله بن أبي بن سلولة، استأذر أي قال من يعذرني، فقال يعني رسول، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعذرني، أي من يقبل عذري ويعاقبه على ما جر على جريمته، من رجل بلغني أذاه بأهل بيتي، فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا. عائشة ما فيها إلا خير، وقد ذكروا رجلا ما علمت عن الأخر، هذا تزكية النبي صلى الله عليه وسلم تزكية عالية، صفوان بن معطل رجل خير، أنا أشهد له بهذا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذه تزكية شهادة عالية، رجل ما إلا خيرا، وما كان يدخل على أهل إلا معي، وهذا تزكية أخرى. يقول الرجل بعيد مما اتهم به، ودليله أنه فيما قلت إذا كنا في المدينة إذا أراد أن يدخل بيتي يتأكد من وجودي في البيت، فإن كنت في البيت يدخل علي، وإن كنت خارج البيت أبدا ما يدخل بيتي. إذن هذا كيف عرف عائشة وكيف يعني كان بينه جرى عمل جرى؟ بعيد من ذلك، رجل بريء كل البراء، رجل بريء كل البراء. قال وما إلى الآن فقام سعد بن معاذ عند ذلك فقام سعد فقال يا رسول الله والله انا اعذرك منه ان كان من الاوس ضربنا ان كان من الاوس هذه قبيلته هو سيد الاوس ضربنا عنقه بالسيف وان كان من اخواننا الخزرج امرتنا ففعلنا في امرك نقتله ان قال اقتله ان كان من قبيلتنا ما في كلام انا سيده وانا رئيسهم اقتله وان كان من الخزرج امرتنا ففعلنا امرك وكان سعد بن عبادة كان سيد الخزرج فقال والله لا تقتله يعني غضب جاءت الحمية الجاهلية يعني أنت تقتل الخزرج يعني والله لن تقدر على قتله والله أقتله والله له إلى آخره فجاء فقام من هنا ومن هنا كل يناصر ذلك وسبب ذلك كما قالت عن شهدت له لأنه رجل صالح قبل ذلك فاحتملت الحمية الجاهلية فلما سمع إن كان من الخزرج نقتله إن أمرتنا قال والله لن تقتله أنا ثقة من قبيلتي أنت تقتله فإن ذلك غضب عليه فقال ماذا فقام سعد بن عبادة وهو سيد خزرج وكان قبل ذلك رجلا صالحا هذه شهادة من عائشة رضي الله عنها إنما قام هنا بغتة يعني فجأة يعني لفتة أو يعني وسوسة شيطانية حلت في قلبه فتكلم بذلك وإذا رجل صالح وفعلا هو صالح رجل صالح ولكن احتملت الحمية الجاهلية فقال لسعد بن معاذ كذبت لعمر الله والله لا تقتله ولا تقدر على ذلك فقام أسيد بن حضير هذا من قبيلة سعد بن معاذ فقال كذبت لعمر الله والله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن منافقين عن عبد الله بن أبي تجادل عن منافقين فصار الحجاج الأوس والخزرج السلاح مضاربة فإن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم خرج من موضوع إلى موضوع آخر نسي القضية الأولى فصار يهجئه اسكت يا عباد الله انا وانا اذرك كيف تتكلم الى اخره الى ان سكت وترك القضية بهذا ولم يحزن الامر فلذلك قال فسار الحيان عصر خزرج حتى هم يعني يبتدر ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فنزل فخفضهم حتى سكتوا وسكت النبي صلى الله عليه وسلم وما اثر الموضوع خلاص تركوا لانه سارت قضية اخرى وهي حمية الجاهلية فعند ذلك وبكيت يومي قلوا عائشة وبكيت يومي لا يرقأ لي دمع ولا أفتهر بنوم فأصبح عندي أبوائي وقد بكيت ليلتي ويوما حتى أظن أن البكاء فالك كبدي من كثرتي فقالت فبينما هما جالسان عندي أي الأبوان جالسان عندي وأنا أبكي إذ استأذنت امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي هذا مساعدة يعني هذا باب مساعدة هذا قال ذلك العربي لما بشر ببنت ولدت له والله ما هي بنعم الولد نصرها بكاء وبزها سرقة هكذا نصرها بكاء إذا أرادت أن تنصر أحدا تبكي أنه غاية ما هنالك فجاءت تبكي مع عائشة رضي الله عنها مساعدة يعني مساعدة هذا جبر لخاطرها وهذا احتسابا من الله على كل حال بكت معها قال فبينما نحن كذلك إذ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجأهم فجلس ولم يجد عندي من يوم هذا فيه وجهان قال ابن مالك وماذا قال وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإذ وإن ونو ومحتمل إفراد إذ وما كإذ معنى كإذ أضيف جوازا نحو حين جانبي وقبل فعل معرب أو مبتدا أعرب ومن بنى فلن يفند فيجوز الوجهان على حين عاتبت المشيب على الصبا يعني فقلت لما أصفر الشيء وازع على حين عاتبت إعراب على حين عاتبت بناء وكذلك هنا من يوم بناء من يوم يعني إعراب من يوم قيل في ما قيل قبلها وقد مكث شريعة قبل ذلك ما جلس عندي لكنه الآن يريد ماذا أن يبين الأمر ويستوضح الأمر من عائشة رضي الله تعالى عنها فقال وقد مكث شهرا لا يوحى إليه بشيء الوحي متصل لكن شأن عائشة هو الذي تأخر لا في شيء قالت فتشهد ثم قال من سنته أن يتشهد إذا أراد أن يتكلم للناس فقال يا عائشة فإنه بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرئك الله إن كنت بريئة سيأتي براءتك وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه وهذا زادها بغضا يعني غضبا على غضبها كيف يقول إن كنت ألممت وإنما يعني يدافع عني ويقول هؤلاء كذب يا عائشة كذبوا عليك وتصالح معي. لكن بدل ذلك قال هو الواقع هكذا، إن كنت بريئة فسيأتي الوحي بريئك، وإن كنت ألممتي، وهذا هو بشر فشبه ما كان الأمر يعني أنه يحصل له كذا، ألممت بذنب فاستغفري وتوبي إلى الله، إن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة. فعند ذلك ماذا قالت؟ فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب تاب الله عليك. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قرص دمعي، كانت تبكي حزنا على ما قيل، فقلوسه معناه انقطع دمعها لشدة غضبها، انقطع دمعها لأنه تحول الحزن إلى الغضب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الناس حتى أبويها. فلذلك سيأتي ما قالت لهما، قلص دمعي حتى ما أحس من قطرة، وقلت لأبي أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال والله لا أدري ما أقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الجواب؟ فقلت لأمي أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال، قالت والله ما أدري ما أقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثير من القرآن، ما كنت حافظ جميع القرآن إنما بعضه، ولذلك ما حفظ سورة يوسف كلها. فأرادت أن تقول إيش؟ والله مستعان على ما تصفون، يعني بتلعته. يقول ماذا؟ يعقوب ابن إسحاق قال كذا، ففقدت اسمه، يعني فقدت اسمه لأنها لم تحفظ يعني القرآن كاملا، لا أقرأ كثير من القرآن. فقلت إني والله لقد علمت أنكم سمعتم ما يتحدث به الناس ووطر في أنفسكم وصدقتم به، وإن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة، هذا الله يعلم ذلك، لا تصدقونني بذلك لأنه استقر في نفوسكم خلاف هذا، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني، وقلت وإن قلت فعلت تصدقون هذا، والله ما أجد لكم ولا لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف، ما وجدت يعقوب إلا أبا يوسف ولده، إلا أبا يوسف ماذا قال؟ إذ قال فصبر جميل والله مستعان على ما تصفون. هذا الكلام هو الذي يناسبني، ناسب حالي، لأني لو اعترفت صدقتم وأنا ما فعلت، ولئن كذبت يعني إيه لا تصدقوني لأنكم إيه وقر في نفوسكم خلاف ذلك، إذن فصبر جميل والله مستعان على ما تصفون. قالت ثم تحولت على فراشي أي جهة الجداء، وأنا أرجو أن يبرئني الله، وأنا أرجو أن الله سينزل وحيا قريبا. قال ولكن والله ما ظننت أن ينزل في شأني وحيا، ولا أنا أحقر من نفسي من أن يتكلم الله إيه؟ من أن يتكلم بالقرآن في أمري، وهذا من تواضعها، ولا أنا أحقر في نفسي، تقول إيه ولا أنا أحقر في نفسي، وهذا هو الحق للعبد أن يتواضع، وإن كان الله سبحانه رفع قدره وعظمه وفخمه، لكن العبد يتواضع، ولا أنا أحقر في نفسي. تقول يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رؤياه، يقول الله سبحانه جبريل على لسان يقول إيه ما فعلت عائشة يا محمد، استريح، هذا الذي أريده في المنام يرى رسول الله. وأما أن يأتي عشر آيات متتاليات تقرأ إلى قيام الساعة، فما كان في صدري أن ينزل الله فيه، لأني أحقر يعني لا أرى منزلة عند الله سبحانه وتعالى، ولكن الله سبحانه وتعالى رفع قدره. ولكني كنت أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا تبرئني، فوالله ما رام مجلسه، أي ما خلص أو ما خرج، ما ترك مجلسه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه الوحي كعادته، فأخذ له ما يأخذه من البرحاء من الحركة، ما شاء الله عند نزل الوحي يشتد عليه العرق، خروج العرق، وكذلك شدة الوحي وثقله. قالت حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمال، الجمال هذا عقود عقد جوهر، حتى أنزل عليه من العرق في يوم شاك أو في يوم بارد، ومع ذلك نزل عليه. فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي كشف وأزيل ذلك الحال حال الوحي وهو يضحك، فكان أول كلمة تكلم بها أن قال لي يا عائشة أحمدي الله فقد برأك الله. قالت لي أمي قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت قومي قبلي رأسه كما يقول الناس، قومي إليه وأعتذري إليه واشتريه، لأن هذا الوحي ما جاء من الله إلا بواسطته، ولولا هو ما سوعي. فقالت أمها يعني هذا هو يستحق ذلك، فقومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لا والله لا أقوم إليه، لأنه وافق الناس وقال يا عائشة وإن كنت علممت هذا الكلام لي، بس ماذا صدر منه؟ كيف أقوم إليه؟ لأنه قال لكذا، والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله. فأنزل، وفي رواية قالت ولا أحمدكما ولا أحمد أحد. وهذه جاية أيضا، كنتما تشككتما في شأني وما قلت وكذب وكذب فلان كذب فلان، فكل هذا يؤلمني ولا أقوم إليه. لكن قال أهل العلم ما قاله أبواها أمها وأبوها من قولهما قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق السائد في منهج الشريعة، لأن كما يقال لا يشكر الله من لا يشكر الناس، هذا هو. فالمفروض أن توافق ذلك، لكن شدة غضبها أنساها كل ذلك، فقالت لا لا أنا وإن كان الوحي جاء على لساني أنا ما أحمده، لأنه قبل الوحي كان معهم، فلذلك لا أقوم إليه. قال فأنزل الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم الآيات. فلما أنزل الله تعالى هذا فيه براءة، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه غضب، وكان ينفق على مصة من أثاثة لقرابته منه، والله لا أنفق على مصة بشيء أبدا بعد أن قال لعائشة ما قال، لأن هذا يعني قريبه وكان مسكينا من فقراء المهاجرين وتولى أو ينفق عليه أبو بكر رضي الله عنه. وقبل تبين الأمر ما قطعا ولا كلم بشيء، حتى أمه قالت بيسة تأيسة مصطح، هذا هو. فقال أبو بكر بعد أن تثبت الأمر شيء اشتد غضبه، فقال والله لا أنفق على مصطح، بعد أن تكلم في عائشة بدلا عن أن يحارب منها لها لأجلها، لكنه وافق المنافقين. فقال أبو بكر هذا، فأنزل الله تعالى ردا عليه ولا يأتل أولو الفضل، أي لا يحلف أولو الفضل منكم وأبو بكر والساعة أن يؤتوا أولي القربى إلى آخره، إلى قوله غفور رحيم. فقال أبو بكر بلى والله إني لا أحب أن يغفر الله لي، يعني والله غفور رحيم، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر وبلى والله إني أحب أن يغفر الله لي. فرجع فأعاد، فرجع إلى مصطح الذي كان يجري عليه امتثالا لأمر الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب بنت جحش من أمر أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، يعني يسألها ما سأل غيرها، لأنه يقول هذه المرأة كما تقول هي التي تسامين، وهي أيضا يعني تقاربها في الجمال وفي كذا وفي كذا، فربما إذا كان عندها شيء ربما لمنافستها لها تظهر له، وأما غيرها ليس في مستواها فربما ما يغلبهن الغيرة وكذا. فسألها دي، ولكنها امتلأ قلبها بالتقوى، فكان يسألها عن شأن عائشة ويقول يا زينة ماذا رأيت من عائشة؟ هل لمست منها شيئا؟ يعني تتعرض للرجال كذا وكذا، فتقول ماذا؟ فقال يا زينة ما علمت وما رأيت في شأن عائشة؟ فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، هذا هو الحق، أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت عليها إلا خيرا. قالت عائشة وهي التي كانت تساميني، أي تشابهني وتوازني في الجمال، فعصمها الله بالورع، لكن الله سبحانه وتعالى المعصوم من عصم الله. الله أكبر، بعض الناس ما لا يعنيه وفيما لا ليس له مصنع لا في الدنيا ولا في الآخرة يتدخل فيما لا يعني، وهذه كان من شأنها أنها لو طلقت عائشة بسبب هذا ربما تكون تجد فرصة في منزلتها ذلك، لكنها عصمها الله بالورع، فقال والله يا رسول الله ما علمت على أي شيء إلا خير، فعصمها الله بالورع. قالت وحدثنا فليه عن هشام بن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعبد الله ابن الزبير مثله، قال وحدثنا فليه عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن ربيعة الرعي ويحيى بن سعيد عن القاسم محمد عن أبي بكر مثله، والحديث أطول من هذا. وقالت في ذلك في تلك الرواية ويعني وأما أختها حمنة فكانت تحارب عن أختها، فهذه هي عصمها الله بالورع، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى، يعني أضل من شاء ومن شاء هدى، ما بيد العبد ضلال الخطأ لا أرسل. هذه صحابية حمنة صحابية جميلة لكنها وقعت في الخطأ، ولذا حدت، والحد يكفر الظنوب والسيئات، فهي بريئة من ذلك. ولكن نحن نقول الدرس مستفاد من هذا، التصرف مثل هذا الأمر ما هو من سمة المؤمن، يتسبب ويقول ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا متعظم مثل هذا، لا لا يتعرض لذلك ويرد بقدر ما يستطيع ويقول لا أنا ما أتأكد من هذا وإنما نكل أمره إلى الله هذا هو. وأما أن يحارب ويحقق المذنون مذنون المنافقين والمنافقون هذه حرفتهم لأنهم يريدون الخلل للشر وبين المجتمع الإسلامي وهذه يعني صفتهم. وأما المؤمن من حقه في مثل هذه الواقعة أن يقي نفسه ويحمي نفسه بالورع وبالتقوى ولا يتعرض بلسانه لذكر شيء. إن الذين ولذلك في خلال الآية إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة هكذا تهديد عامة يعني كل من يجري وراء مثل هذا الأمر ويتهم أخاه أو أخته في الدين بشيء من ذلك هو هذا جزاؤه. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة ولذلك قال الله سبحانه وتعالى لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون بأنفسهم خيرا بأنفسهم سماه أنفس لأن المؤمن نفسه مؤمن يعني معناه الواجب في المجتمع أن يروا عائشة كأنفسهم أنت إذا اتهموك تقول أنا بريء هذا هو الواجب بأنفسهم خيرا وقالوا هذا يكون مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء إذا كان الأمر عندهم تعقد وتثبت إذا لولا جاءوا بأربعة شهداء أربعة شهداء هؤلاء هم معتبرون إذا تأكد عندك وشهد أربعة بالزنا فلان بفلانة عند ذلك تكلم فيه وأرفع أمره إلى ولي الأمر إلى من يقيم الحد عليه. وأما فلا بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء إذا أعيدت المعرفة معرفة القاعدة ما هي عين الأولى من هم الشهداء الأربعة إذا نقص من الأربعة واحد لازم حد القذف وإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولو كان صحابيا هم الكاذبون يعني. وهذا دليل على أن أعراض المسلمين أشد من دمائهم التكلم في عرض الإنسان أشد من دمه الدم إذا قتل شخص كم شهادته رجلان أليس كذلك ما هو أربعة ولا ثلاثة وأما إذا تكلم في عرضه فلا بد من أربعة فلو نقص واحد وصار ثلاثة وكل من خيار عباد الله وسمهم الله تعالى بأنهم كذبة وهم رأوا بأعينهم وصدقوا لكن قال في حكم الشريعة هؤلاء كذبة ينالهم ما ينال الكذبة وهو حد القذف إن لم يتوبوا وهو حد القذف ويطهر ذنوبهم أو عذاب أليم في عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا ويعصم جميع المسلمين من أفكار السوء أو من رمي أو من اتهام بريء بما ليس فيه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلنا وخشيتك ما تهور بيننا وبين المعاصي ومن طاعتك ما تبلغنا في جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا أبصارنا وقوتنا وحيتنا وجعله وارثا منا جاثلنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا امر غيمنا ولا غايه رغبتنا ولا تسلط علينا من لا خوف ولا ارحمنا رب العالمين امين. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.